يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. نواصل اليوم تأملاتنا في عملية تكريس الكهنة، ونقرأ فورا من الأصحاح الثامن من اللاويين من العدد الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين.
ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح، وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم، وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور، وقود هو للرب كما أمر الرب موسى.
كان الثور ذبيحة الخطية لرئيس الكهنة، وكان بإمكان بنيه الأربع أن يكتسبوا لأنفسهم هذه الذبيحة أيضا. كانت خطاياهم تنتقل إلى الذبيحة، كانوا خطاة بالرغم من أنهم في خدمة الله. وإذا أجريت مسحا لكلمة الله فستجد أن رجال الله كانوا دائما واعين لحقيقة كونهم خطاة. يقول المرنم: لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي أثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. هل تشعر يا صديقي أنك هذا النوع من الخطاة؟ إذا كنت كذلك فإن الله يستطيع أن يفعل شيئا من أجلك. وتذكر بأنك لو لم تمرض كثيرا فلن تذهب إلى الطبيب. إذا كنت غير متأكد من حقيقة كونك خاطئا فأنت غير مؤهل للذهاب إلى المسيح، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. صديقي، إذا كنت تنوء بحمل الخطية فدع غيرك يحمله عنك. هناك شخص يقول لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ولا تحاول أن تخدع الله، فهو يعرف كل شيء عنك، لذا فأنصحك أن تقول له كل شيء.
المراسم التي قرأناها تعتبر لا شيء إذا لم نفهم الدرس الروحي من ورائها.
هي نفسها المتبعة لذبيحة الخطية مع استثناء واحد، أنهم يضعون الدم على قرون مذبح النحاس بدلا من مذبح البخور. كان لابد من تكريس المذبح المخصص للذبائح الدموية. هذا ليذكرنا بأنه لا استحقاق في خشب الصليب أو مادة الصليب، بل الاستحقاق هو في الذي علق على الصليب وصار خطية لأجلنا دون أن تلوثه الخطية. كل ما عمل عمل أيضا بأمر من الرب. بعد ذبيحة الخطية تأتي مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. ذبيحة الخطية تمثل ما عمله المسيح لأجلنا على الصليب، وذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح. لا يمكنك أن تعرفه إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. لقد دفع جزاء خطيتك، وهذا هو الأهم. في الواقع الشركة في العهد الجديد تعني الاشتراك في أمور المسيح، ولا يشترك في أشياء المسيح إلا المخلصون بالدم. كان على الكهنة أن يدخلوا داخل القدس ليروا أمجاد ذلك المكان، أما الخارج فلم يكن جميلا. هكذا فإن العالم لا يرى جمال المسيح من الخارج بل ويرفضه، ولكن ابن الرب يرى جماله وأمجاده كل يوم.
نتابع القراءة الآن من العدد 22 وحتى 30 من الفصل الثامن.
ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فذبحه وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمه أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم أذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا، ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذ موسى من كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه.
كبش التكريس هو في الواقع كبش ذبيحة الإثم. لم تعمل هنا أي ذبيحة سلامة، لأن الكهنة كانوا في المكان المقدس مكان الشركة. وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، وبدون ذلك لا يمكنك أن تسمعه يا صديقي. الإنسان الطبيعي لا يقبل أمور المسيح. الدم على شحمة الأذن مهم للخدمة، لا يمكنك أن تخدم الرب إذا كنت غير مخلص. ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله، كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل الذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. الدم لمغفرة الخطايا، عمل المسيح، والزيت لمسحة روح الله. وهذا يحكي عن الرب يسوع الذي قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وهذا يذكرنا أنه على المؤمنين أن يسيروا كأولاد الله الذين اشتروا بالدم. يقول يهوذا في رسالته: وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. قد نذهب إلى خدمات تكريس ونتعهد أمام الله كثيرا، ولكن المهم ما يراه الآخرون فينا. ماذا يفكر أصدقاؤك عنك في الجامعة أو زملاؤك في العمل؟ هل يرون تكريسك للرب؟ أخاف أن ما يراه العالم من المسيحيين ليس مغريا البتة. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا: هارون وبنوه يأكلونه. تنتهي عملية التكريس بأكلهم ما تبقى من طعام، وهذا يشير إلى أن المؤمنين اليوم يتغذون على عمل المسيح المكتمل. السلام والرضا هم نصيب المؤمن الذي يتزايد بتزايد التغذي على المسيح. لا يجب أن يبقى شيئا، إما أن يؤكل أو يحترق. ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. كان لابد من 7 أيام للتكريس والتأمل، وكان عليهم أن يشتغلوا كل الوقت في باب الخيمة. وهذا هو حال رئيس كهنتنا الذي يتشفع دائما لأجل خاصته. هو متوفر لك في السراء والضراء وفي الصباح والمساء. أنتقل الآن إلى الإصحاح 9، وهو إصحاح مثير يعطينا انطلاق خدمة هارون والكهنة ويفصل لنا المراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا سوى بعد تكريسه. الكلمة العبرية للتكريس هي ملء اليد، وهذا يعني أننا نأتي إلى الله بأيد فارغة ونسأله أن يملأنا. هذا هو التكريس. كثيرون يعتقدون أنه يمكنهم إحضار شيء لله إذا ما تكرسوا. يعتقدون أنهم يحضرون الكثير إذا قدموا أنفسهم. كلا يا صديقي، كل ما حصل عليه الرب مني هو الخطية. باليونانية الكلمة تيليو، وتعني إنجاز ما يريده الله وتحقيق القصد الذي ولدنا لأجله. ولدنا لنكمل جسد المسيح، وهو ولد لينزل إلى هنا ليعمل مشيئة الآب ليحضرنا إلى البيت في الأمجاد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يسوع كان مكرسا، كان لديه قصد. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. في هذا الإصحاح نرى أمامنا مركز المسيح ووظيفته وليس شخصيته. نرى يسوع يتمم قصد الله في مركزه ووظيفته.
لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح 9 من العدد الأول وحتى 11.
وفي اليوم 8 دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعلمونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم، فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحمة والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى، وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة.
كل هذا صار بأمر من الله. بعدما أكملوا الأيام 7 أتى اليوم 8 وابتدأ هارون وظيفته ككاهن. اليوم 8 هو أول أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي قام فيه يسوع من الأموات. لقد أخذ يسوع مركزه كرئيس كهنتنا بعد موته وقيامته. تخبرنا رسالة العبرانيين أنه لو كان يسوع على الأرض لما صار كاهنا، فقد أصبح رئيس كهنة في خيمة ليست من صنع البشر، أي سماوية، بعد صعوده إلى السماء. بدمه دخل قدس الأقداس. وعندما استلم هارون وظيفته كرئيس كهنة في اليوم الأول، كان أبناؤه 4 شهودا على ذلك. وهكذا يوجد لدينا 4 أناجيل تشهد لحقيقة موت وقيامة المسيح. صديقي، يوجد لدينا اليوم كاهن كامل لا عيب فيه، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، ونحن نطيعه عندما نؤمن به ونصدقه، نطيعه بعدما نصبح مؤمنين ونحاول أن نعمل مشيئته. هذا هو التكريس يا صديقي، نأتي إليه فارغين، فاتحين أيدينا الفارغة ونطلب الملء منه. لم يكن هارون رئيس كهنتنا، لقد احتاج إلى ذبيحة خطية لنفسه. هكذا ابتدأ خدمته العلنية، وبهذا أعلن أنه ليس المسيح، ولكن سيأتي بعده الواحد الوحيد، وسيكون رئيس الكهنة الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. طلب من هارون أن يجعل الناس يحضرون تقدماتهم للرب ما عدا ذبيحة الإثم. في البداية لم يكونوا بحاجة لذبيحة الإثم لأنه لم يكن هناك وقت لارتكاب الإثم بعد، وقدموا ما يقدموه عادة للذبائح، وظهر لهم مجد الرب في ذلك اليوم. هذا ليرينا أنه من خلال موت المسيح عبر رئيس كهنتنا عن يمين الله نستطيع أن نقترب إلى الله. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له. لماذا قدمت ذبيحة الخطية أولا؟ في ترتيب الذبائح في السفر كانت ذبيحة المحرقة تأتي أولا وذبيحة الخطية في الآخر. الجواب بسيط، فترتيب الذبائح في سفر اللاويين يبين لنا نظرة الله إليها، ولكن الآن نحن نقترب من الله من وجهة نظر الإنسان. الإنسان يأتي إلى الله كخاطئ، ومن هنا تأتي ذبيحة الخطية أولا. وأنت وأنا يا صديقي علينا أن نأتي كخطاة أولا إلى الله. يجب أن تحل مسألة الخطية قبل كل شيء، الذي فيه أي في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته.
نقرأ من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 9.
ثم ذبح المحرقة فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح، ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح، ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلام التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش الألية وما يغشي والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم.
بعدما قدم هارون ذبيحة الخطية عن نفسه، قام بتقديم ذبيحة المحرقة بتفاصيل دقيقة. تبع ذلك ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة عن الشعب، وكل هذا يصور لنا المسيح. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، يقول إشعياء في نبوته، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا ما نقرأه في رسالة كورنثوس الثانية في العهد الجديد. حمل المسيح عليه خطية الكرة الأرضية بأكملها. تقدمة الدقيق تبعت المراسم الاعتيادية، كذلك الحال بالنسبة لذبيحة السلامة. هارون كممثل عن الأمة قدم الذبائح أمام الله بإراقة الدم، وهكذا قبل الناس والبركة تبعت الذبائح الثلاث: الخطية والمحرقة والسلامة. ثم دخل موسى وهارون إلى الخيمة، وتراءى مجد الرب وهتف الشعب مسبحين. والمسيح اليوم دخل إلى قدس الأقداس في السماوات، وهو هناك لأجلك ولأجلي.
أرجو أن تتمسك بالمسيح الحي يا صديقي، وأن تسجد له بالهتاف والتسبيح.